والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ منصور الخالدي حفظه الله تعالى، وكلمته بعنوان من أعلام الصحابة. فالله أسأل أن يوفقه في هذه الكلمة وفي غيرها، وأن ينفعنا بما يقول، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن عن عنوان هذه المحاضرة من أعلام الصحابة، وأصل هذه المحاضرة أو الكلمة أو الدرس كانت خطبة جمعة، فأحببت أن أشارككم في هذا المجلس بهذه المعلومات اليسيرة التي تتعلق بعلم من أعلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عنوان المحاضرة من أعلام الصحابة، وكلمة أعلام هي جمع لكلمة علم، وكلمة علم في لغة العرب لها عدة معاني، ولكن المعنى المراد في هذا العنوان وفي هذه الكلمة هو الجبل. فكلمة علم تطلق في لغة العرب، ويراد بهذه الكلمة الجبل، ومنه قول الله عز وجل في كتابه العظيم: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار أي السفن التي تجري في البحر، المنشآت المحدثات المصنوعات، فهي في البحر راسية كالأعلام أي كالجبال راسية، وهذا من فضل الله عز وجل. وكذلك فيما هو مشهور من أمثال العرب يقال: أشهر من نار على علم. من نار على علم أي من جبل على هذا الجبل. ولذلك كان العرب من قبل يوقدون النار على الجبال القريبة من قراهم ومدنهم، حتى يدل المسافر في الطريق أن هناك قرية أو مدينة قريبة من هذا الجبل، فكان يقال: أشهر من نار على علم، فكانت النار واضحة مشهورة. فهذا هو أصل هذا المثل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكننا في هذه الجلسة، أو ليس الموضوع في هذه الجلسة، أن نأتي بذكر فضائلهم، وإنما المقصود عليكم السلام هو ذكر مقتطفات من سيرة أحد الصحابة الأفاضل الكرام. والصحابي قد اختلف أهل العلم في تعريفه، ولكن من تعريف أهل العلم وهو المشهور لدى كثير من المعاصرين هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هؤلاء الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل تفضيل الصحابة على غيرهم يكون في الإجمال أم يكون في الأعيان والأفراد، فقد ذهب للقول الأول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى القول الثاني، وهو أن الصحابة بأفرادهم أفضل ممن غيرهم، وهذا هو القول المعتمد لدى كثير من العلماء المعاصرين. ومن أراد البحث في هذه المسألة فليذهب إلى مظانها، ولكن أحببنا الإشارة إلى هذه المسألة حتى تعلم. أما العلم الصحابي الجليل الذي نريد أن نتكلم عنه في هذه الجلسة فهو من جبال الصحابة. وقبل أن نتكلم عن شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه، لابد علينا أن نوطن أنفسنا على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان السلف يعلمون أولادهم وأبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. هذا دليل على اهتمام السلف رضي الله تعالى عنهم بتعليم أولادهم سير وحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. ولذلك لا بد أن نغرس في أنفس وصدور أبنائنا وبناتنا حب الصحابة، ونعلمهم شيئا من سيرهم. كيف بنا إذا سألنا أحد الصغار من أبنائنا وبناتنا فليذهب أحدنا في هذه الليلة وليسأل أولاده: من هم الخلفاء الأربع؟ إن أجاب: من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ اعطني عشرة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير إلا من رحم الله عز وجل تجد من هؤلاء الصغار من يجيبك الجواب الصحيح، وذلك لأن كثيرا من الناس بل ومن طلبة العلم ومن المستقيمين قد أهملوا جانب تعليم الأولاد وتعليم الأهل هذا الجانب. قد يكون مهتما بأصدقائه، بأصحابه، بمن يجلس معهم في الديوان يتدارس معهم، وإذا ذهب إلى أهل بيته وإلى أولاده وإلى أمه وإلى أخواته ترك باب التعليم. ولذلك لا بد علينا، لماذا كلما جاءت فتنة أو جاءنا من هؤلاء المبتدع الذين يتكلمون في الفضائيات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بمجرد أن يأتي بشبهة أو بكلمة تجد أن كثيرا ممن حولنا يتلقفون هذه الكلمات، يخرج أحدهم ويطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، فتجد من حولك يصدقون هذا الكلام ويعتقدون هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لم يتأصل على هذه العقيدة الصحيحة، لم يتعلم مني ومنك ومن فلان أننا نحب الصحابة ونجل الصحابة ولا نرضى بكلمة واحدة تمس أحدا منهم. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. ننظر إلى هذا التأصيل العميق. فلذلك لا بد علينا أن نهتم في هذا الجانب، وهو جانب عقدي مهم. ولذلك جل من ألف من أهل السنة والجماعة كتابا في العقيدة وأراد أن يذكر جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة إلا وذكر بابا أو فصلا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك الصحابة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الصحابة، يثني على هؤلاء الذين نصروه في ساعة العسرة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يؤصل تأصيلا عند أصحابه وعند من عنده أن الصحابة هم الذين نصروا الدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين يحتاج إلى رجال، فلا بد علينا أن نقتدي بهم في فعالهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. جلس عمر رضي الله تعالى عنه يوما مع أصحابه فقال فنظر إلى دان فقال تمنوا. فقال أحد الذين كانوا مع عمر رضي الله تعالى عنه نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بل تمنوا. فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة زبرجدا فأنفقه وأتصدق في سبيل الله عز وجل. فقال بل تمنوا. فقالوا والله يا عمر لا ندري ما تريد. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتمنى أن هذه الدار مملوءة رجالا كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة وحذيفة بن اليمان. لماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة السديدة؟ لأن الدين لا يقوم إلا على الرجال، وأولى هؤلاء الرجال هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد علينا أن نجتمع على العقيدة الصحيحة وعلى الدعوة إلى الله عز وجل، ولا نترك أهل البدع هم الذين يشوشون على الناس عقائدهم، وهم الذين يخلطون على الناس عقائدهم، ثم نجلس في مجالسنا ونقول فلان يتكلم وفلان يقول وفلان قد نشر هذه البدعة ونحن لم نعمل شيئا لأجل هذا الدين. هل جلس أحدنا في يومه أو في آخر ليله وحاسب نفسه ماذا فعلت في هذا اليوم؟ هل علمت حديثا؟ علمت آية؟ هل نشرت مقطعا فيه الخير للناس؟ هل دعوت جيراني إلى الصلاة؟ ماذا فعلت في يومي وفي ليلتي؟ هل أسلم على يديك أحد؟ هل استقام على يديك أحد؟ انظر إلى حالك. ولذلك لابد علينا أن نجتهد اجتهادا حتى ننصر هذا الدين. لا أريد أن أطيل في هذه المسألة وإن أتت هي عرضا، ولكن أصل الموضوع الذي نريد أن نتكلم عنه هو من أعلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلمنا في هذه الجلسة هو الأسد في براثنه، هو فارس الإسلام، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، هو معتزل الفتنة ومجتنبها. ولعله في هذه المقدمة اليسيرة التي ذكرنا شيئا من صفاته قد عرفنا من هو الصحابي الجليل، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد المبشرين بالجنة، خال النبي صلى الله عليه وسلم. هو سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك بن إيهاب. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة من بني زهرة كذلك، فكان هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هي ابنة عم أبي وقاص والد سعد رضي الله تعالى عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر عند أصحابه بخاله سعد رضي الله تعالى عنه، كما سيأتينا في الأحاديث التي سنقرأها عليكم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه من العشرة المبشرين في الجنة. لا يعني أننا إذا رددنا كثيرا العشرة المبشرون في الجنة أي أنهم هم الوحيدون الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كلا، بل الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كثر، ولكنهم هؤلاء العشرة هم رؤوس الصحابة، وهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة، علي والثلاثة وابن عوف، وسعد منهم وكذا سعيد، كذاك أبو عبيدة فهو منهم، وطلحة والزبير ولا مزيد. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. ولذلك في الفضل إذا أراد أهل العلم أن يسردوا تفاوت الصحابة في الفضل قالوا أولهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم يذكرون ترتيبا آخر. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث آخر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. يقول ابن عمر: فطلع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهذه منقمة عظيمة. يقول سعد رضي الله تعالى عنه: كنت ثلث الإسلام، إشارة إلى أنه من أوائل من دخل في الإسلام. وقيل لم يسبقه إلى الإسلام من الرجال إلا أبو بكر وعلي وزيد رضي الله تعالى عنه. يعني تخيل، هذا الرجل كان عمودا للإسلام، فقط هؤلاء الذين أسلموا: النبي وخديجة وأبو بكر وعلي وزيد وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عمود من أعمدة الإسلام. أسلم وعمره 17 عاما من شباب المسلمين، فارس الإسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. له قصة لما أسلم مع أمه، فثبت ثباتا عظيما، وهذه لابد أن تكون عبرة، يكون هذا الأمر موقفا يتعظ به جميع الناس. الذي كان على الكفر فأسلم فعاداه أهله وأصدقاؤه، الذي كان من أهل المعاصي والعياذ بالله فاستقام فعاداه أقرب الناس له. الآن كثير من المستقيمين أول ما يستقيم يعفي اللحية ويقصر الثوب، أول من يعارضه ويستهزئ به أهل بيته. في العامية كما يقال: إيش عندك؟ مقصر ثوبك؟ شو مسوي بنفسك؟ رايح مع داعش؟ مربي اللحية؟ خففها، حددها، إلى آخره. تجده بمجرد كلمة أو كلمتين تجده انتكس على وجهه والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يعني يكن على استقامة قوية حتى أنه يثبت هذا الثبات العظيم على هذه الاستقامة. لما أسلم رضي الله تعالى عنه، واسمعوا إلى هذا الكلام العظيم من سعد رضي الله تعالى عنه: تركت أمه الطعام. لما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه ماذا قال لها؟ قال لها: يا أمي، أكفر بالله العظيم حتى ترجعين إلى الطعام؟ كلا والله. هذه ليست دعوة إلى عدم بر الوالدين، كلا، ولكن هناك بر وهناك طاعة لله عز وجل. لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. لما تركت الطعام بسبب إسلامه ماذا فعل؟ لم يضربها، لم يقل لها شيئا، قال لها رضي الله تعالى عنه: تعلمين والله يا أمه، اسمعوا إلى هذه الكلمات العظيمة، يقول: تعلمين والله يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء. تتركين الطعام؟ ما تتركين الطعام، هذا إيماني، لا يجوز لك أن تجبريني على الكفر بعد أن هداني الله عز وجل. قال: فإن شئت فكلي، وإن شئت لا تأكلي. فحلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب. وقيل أن هذه الحادثة هي سبب نزول الآية في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك، إلى آخر الآية. سبب نزول هذه الآية قيل هذه الحادثة من سعد رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة. سعد رضي الله تعالى عنه من مناقبه أنه شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا وغيرها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الستة الذين اختارهم عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الشورى، وهي قصة معروفة. كان رضي الله تعالى عنه من أشجع فرسان المسلمين، وكان يقال عنه فارس الإسلام، وسيأتينا الكلام عن شيء من هذه الأمور. قد ذكرنا من قبل أنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بهذا النسب. كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبي وقاص ويقول: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. لماذا؟ هذا فضيلة لسعد رضي الله تعالى عنه، بسبب وقفته في الإسلام، بسبب شجاعته في الإسلام، بسبب فروسيته في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بخاله رضي الله تعالى عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص من مجابي الدعوة. ولذلك لما كذب عليه أحد الرجال مرة دعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه. لذلك لابد على الإنسان أن يحذر مثل هذه الدعوات، خاصة إذا كان الرجل من أهل الصلاح ومن أهل الخير، من الذين يعني في الغالب أنه مستجاب الدعوة. هذا الرجل كذب على سعد رضي الله تعالى عنه، فدعا عليه سعد رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ قال: اللهم إن كان كاذبا، يعني هذا الرجل الذي كذب عليه، قال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطي عمره وعرضه للفتن. انظر إلى الدعوة العظيمة: أعمي بصره وأطل عمره وأعرضه للفتن. فكان هذا الرجل يعني ذهب بصره وطال عمره، فكان يتتبع الجواري في الأسواق، فيقول: رجل مسكين أصابته دعوة رجل صالح، يعني إشارة إلى دعوة سعد رضي الله تعالى عنه. انظر إلى إجابة دعوة سعد رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له باستجابة الدعوة. سعد رضي الله تعالى عنه هو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم لقيا عير لقريش، وهذا قبل غزوة بدر، لأن غزوة بدر في أي سنة يا أخوان؟ في السنة الثانية، هذا في السنة الأولى. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 60 رجلا للقيا عير لقريش، وهذا في السنة الأولى من الهجرة. فكان سعد رضي الله تعالى عنه من مناقبه أنه أول رام بسهم في سبيل الله عز وجل، فتراشقوا بالسهام يعني بين المسلمين وبين الكفار، ولم يكن بينهم أي قتال بالسيوف، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إشارة، وفي تفسير قول سعد: كنت أول رام بسهم في سبيل الله عز وجل. يقول سعد رضي الله تعالى عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي. ما معنى هذه الكلمة يا أخوان، حتى لا يمل الواحد وينعس الآن الليل قصير. يقول سعد رضي الله تعالى عنه: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غيري. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي واحد، قال: فداك أبي وأمي. لمن؟ لسعد رضي الله تعالى. يقول سعد: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد قبلي، ولقد رأيته لا يقول لي: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. هذه منقبة عظيمة لسعد رضي الله تعالى عنه. يقول سعد: وإني لأول المسلمين رمى المشركين بسهم. قال: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر. انظر إلى شدة الجوع وإلى المصاب الذي أصاب المسلمين في أول الإسلام. يقول: ما لنا طعام إلا ماذا؟ إلا ورق السمر. يقول سعد: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة، يعني حتى الغائط الذي يخرج ليس كما يخرجه بنو آدم بسبب الطعام إلى آخره، إنما يخرجون كما تخرج الشاة. يقول: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل سعي. هذا عاد سؤال لكم، وأبي من أبي علي ومن أبي عثمان اللي جاوب على السؤال هذا يعطونا هدية، كتاب، أي شيء، قلم،
كتب واجد
بس بالشرط أن يكون الكتاب ليس مجانا. وهذه يعني فائدة أو نكتة، يعني حتى أول شيء نشد الأنباه اللي يعني الانتباه، وكذلك يعني نستفيد من ذلك. ماذا قال سعد؟ قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل سعي. بعد أن قال رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ما لنا طعام إلا ورق السمر، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل سعي. ألقى المحاولة. السؤال: ما المقصود ببنو أسد تعزرني على الإسلام؟
لقد خبت إذن وضل سعي.
محاولة، تفضل. ترى المحاولة إذا ما حد حاول إلا واحد تعطونا جائزة.
شيخ، يعني بالعامي قوم والحوالي الإسلام فيه خير، كنت شبع بطنك يعني.
أي نعم.
فهذا اترك الدين ورجع لقومك ورجع لمنزلتك ورجع لها، يعني
بهالمحل. ها تعيدون يا أخوان، نعطيه الجائزة ولا لا؟ من أبو علي بعد كم يوم ولا من
واحد ثاني بعد شيخ.
هو هذا المتبادر، ولكن لا بد على طالب العلم أن يرجع حقيقة، وهذا يعني كان المقصود من ذلك. وأنا أول ما قرأت هذا الكلام أول ما تبادر لي هذه الفائدة، ولكن قلت لعلي أبحث وأجد فائدة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: بنو أسد إشارة إلى أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر، لأن عمر ولى سعدا على الكوفة، فقال عمر رضي الله تعالى: قد شكوك حتى في الصلاة. فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه سعدا فقال: قد شكوك حتى في الصلاة. فقال: كيف يعني؟ بالمعنى يعني كيف يشكوني في الصلاة؟ لقد كنت أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آلوا أن أصلي فيهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السنة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هذا الظن بك أو كذاك الظن بك. هنا إشارة إلى أنه ماذا؟ يشير إلى أنه كان سابع سبعة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت العسرة. والآن أنتم يا أهل الكوفة، أو جمع، يعني ما هو إشارة بنو أسد إلى جميع أهل الكوفة، لا، الذين شكوه إلى عمر، الآن أنتم تشكوني على الإسلام، يعني تريدون أن تعلموني وأنا الذي أعلمكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، تعزرني يعني تؤدبني أو تعلمني على الإسلام. يقول: وأنا كنت في تلك الأوقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: لقد خبت إذن وضل سعي. ما أدري عاد تعطي الشيخ الكتاب الجائزة موجود ولا؟ طيب هذه من باب
ما أدش عنده بعد.
طيب. الله يبارك فيك. من مناقبه رضي الله تعالى عنه ما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه، قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث، قال: وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة. من مناقبه كذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها، قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، لم يأته النوم وسهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني أتى أحد الصحابة ومعه سلاحه. قال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئتك أحرسك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه. الشاهد من هذا الحديث من مناقبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. كان رضي الله تعالى عنه من فرسان المسلمين، وأعلن أن نذكر فقط يعني اختياره لقيادة الجيش في القادسية لما أمره عمر رضي الله تعالى عنه لغزو بلاد كسرى وبلاد العراق. كان عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يكون هو القائد لهذه الجيوش، لأنها كانت معركة عظيمة جدا، فلا بد أن يكون هو المقدم في هذه الصفوف. فكان عبد الرحمن بن عوف مع عمر رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة، فأشاروا إلى عمر ألا يذهب بنفسه ويولي غيره على هذه الجيوش. فقال عمر لعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: من تنتخب أن يكون رأسا أو مقدما أو قائدا لهذه الجيوش؟ فقال قولته رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف: وجدته يا عمر الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. عمر يريد أن يخرج بنفسه أن يكون قائدا، فلما سمع هذه المقولة من عبد الرحمن بن عوف قال: نعم المشورة، خلاص، وولاه رضي الله تعالى عنه على هذه الجيوش، فانتصر رضي الله تعالى عنه وغزا العراق وفتح الفتوحات رضي الله تعالى عنه، حتى ولاه عمر رضي الله تعالى عنه الكوفة. المناقب كثيرة ولا نريد يعني الإطالة في ذلك، ونذكر ما حصل في آخر حياته رضي الله تعالى عنه من اعتزاله رضي الله تعالى عنه للفتنة التي حصلت بين الصحابة. فكان من صفاته رضي الله تعالى عنه المجتنب للفتن، المبتعد عنها. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، قال: اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيم، ولقد كان أهلا للإمامة كبير الشأن رضي الله تعالى عنه. اعتزل، ولذلك صحيح حصلت الفتنة، ولا بد علينا أن نمسك عن هذه الفتن التي حصلت بين الصحابة ولكن كان على رأس المعتزلين سعد رضي الله تعالى عنه، فترك ذلك وجلس في مكان قريب من المدينة حتى أتته المنية، فلم يدخل لا في صف أحد من الصحابة. يقول عامر ابن سعد رضي الله تعالى عنه: كان أبي سعد في غنم له. هذه إشارة لابد على الإنسان إذا حصلت الفتن أن يكف بنفسه، أن يكف بلسانه. الإشكال يا أخوان في مثل هذه الأزمنة، أول ما تحصل فتنة لابد أن يكون للجميع رأي، ما تجد أحد يقول الله أعلم أنا مبتعد. قد تحصل فتنة في دولة من دول المسلمين ما تعرف أنت حقيقتها، فلابد أن يكون لك رأي فيها. لا، أنت قد تغيب عنك أمور كثيرة من دقائق هذه الأمور، فإذا كنت لا تعلم شيئا أو رأيت العلماء قد سكتوا ولم يتكلموا، فالأولى بك بل والواجب عليك أن تسكت كما سكت العلماء الكبار. نجد لا، بمجرد أن تحصل فتنة لابد أن يتكلم فيها الكبير والصغير، الذكر والأنثى. لماذا لا يمسك الإنسان؟ يقول عامر ابن سعد: كان أبي سعد في غنم له. هذا لما حصلت الفتنة. قال: فجاءه ابنه عمر، يعني ابن سعد رضي الله تعالى عنه، فلما رآه سعد قال، يعني رأى ابنه قادم من بعيد، قال سعد: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. تفرس فيه، يعني هناك شيء يريد عمر ابن سعد أن يخبر أباه، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، جاءه وهو راكب. فلما انتهى إليه، الآن يقول الابن عمر لأبيه سعد، قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ رضيت يا سعد وأنت من كبار الصحابة، من السابقين إلى الإسلام، من المبشرين في الجنة، أرضيت أن تكون أعرابيا في الغنم بين غنمك والناس يتنازعون الملك؟ سيكون لك الملك، اذهب واطلب الملك، أنت خال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مقرب له. قال: فضرب صدر عمر، يعني الأب يغضب على الابن، ضرب صدره هكذا، ليس الضرب للأب الذي يريد قتله، لا، ضربه، يعني كف عليك هذا الكلام، واسمعوا إلى كلام سعد وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وجاها غير وجاها إلى أن يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي، تعبد الله عز وجل، تقيم أوامر الله، تبتعد عن النواهي، الغني غنى النفس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. قد يكون الإنسان عنده دينار واحد في هذا اليوم ولكنه غني النفس، وقد يكون إنسان عنده ملايين ولكن الفقر بين عينيه، لا يستطيع النوم، يخاف أنه يخسر في البورصة أو في السوق إلى آخره، فالفقر بين عينيه والعياذ بالله. فقال له، ضرب صدره وقال: اسكت، لا تدعوني إلى هذه الفتنة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي المبتعد عن الفتن، المنقطع للعبادة، لا ينشغل بمثل أمور الدنيا. وهكذا وكذلك جاءه، جاء إلى سعد ابن أخيه هاشم بن عتبة، فقال له، وانظر إلى هذه الكلمة، في بعض الأحيان الإنسان يكون مبتعد عن نوع من هذه الأمور ويأتيك يقول لك: النساء تقتل وكذا، يعني لابد تكون لك كلمة، لابد أن تقول إلى آخره. جاءه ابن أخيه هاشم بن عتبة، ماذا قال له؟ قال ها هنا 100,000 سيف يرونك أحق بهذا الأمر. انظر إلى الكلمة العظيمة، 100,000 سيف يرونك ماذا؟ أحق بهذا الأمر، يعني بالملك. فاسمعوا إلى كلام هذا الصحابي. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أريد منها سيفا واحدا. هذه 100,000 كم يريد سعد رضي الله تعالى عنه من هذه 100,000؟ كم يا أخوان؟ يريد سيفا واحدا. طيب ما صفته، صفة هذا السيف؟ قال: أريد منها سيفا واحدا إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا، وإذا ضربت الكافر قطع. تستطيع؟ عطني هذا السيف، لا أدري قد أدخل في هذه الفتنة فأقتل مؤمنا يقول لا إله إلا الله، اعطني وأتني بسيف واحد إذا ضربته ها مؤمن لم يصنع شيء وقف، وإذا كان كافرا قطع. لا يستطيع أن يأتي بهذا السيف. فكان رضي الله تعالى عنه منقطعا بعيدا عن الفتنة التي حصلت، وإن كان الذي دخل في هذه الفتنة قلة قليلة من مجموع الصحابة، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000، قال: ولم يدخل فيها إلا 100 بل ولا 30. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الأثر، قال: وهذا الأثر من أصح الأسانيد، أثر صحيح عن ابن سيرين رضي الله تعالى عنه. أما وفاته رضي الله تعالى عنه، ونختم بذلك، توفي سعد بالعقيق، والعقيق على قرب من المدينة، على 7 أميال منها في جنوبها في طريق مكة، توفي هناك رضي الله تعالى عنه، وحمل إلى المدينة وصلي عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 55 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات سعد وجيء بسريره، أدخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فجعلت أم سلمة تبكي وتقول: بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عامر ابن سعد: كان سعد آخر المهاجرين وفاة رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعتذر عن الإطالة.
جزا الله الشيخ منصور الخالدي خيرا على هذه المحاضرة الطيبة.